بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ومنه المطلق. قال في الحاشية: أي من الكلام المفيد. فهذا العطف يعود على ما تقدم، نتكلم عن الكلام المفيد، ذكر أشياء وجملا عطف عليها هذا، كما عطف عليها الاستثناء وقبل ذلك العام. ومنه المطلق وهو ما تناول واحدا لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. هذا تعريف، انهم يعرفون المطلق يقولون ما ليس بمقيد، هكذا بعضهم يقول، يعني كان هذا خلاف هذا. وهذه المادة تدور حول التخلية والإرسال كما يقول، يعني من معانيها هذا، أطلقه إذا خلاه وأرسله من قيده. قال: وهو ما تناول واحدا لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. من القواعد المذكورة في كتب الأصول والقواعد الفقهية والأصولية أن النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. فإذا قال لك قائل: أكرم طالبا، أي شمال مطلق، أكرم طالبا، أكرم طالبا مجتهدا، هذا مقيد. أكرم طالبا، عندك ما يزيد على 100 طالب مثلا، أكرم طالبا، هذا اللفظ يتناول واحدا لا بعين، لك أن تكرم هذا أو تكرم هذا أو تكرم هذا أو تكرم هذا، فلا يخص واحد منهم. قال: باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. فطالبا هذا لفظ يعني نكرة، يصدق على شيء أو على ما هو شائع في جنسه، أي في جنس الطلبة. وهل المطلق فيه عموم؟ هل في المطلق عموم؟ عموم بدلي، عموم بدلي. وأما العام عموم شمولي. أكرم الطلاب لو أكرم بعضهم، ها الآن أمرت وقلت له أكرم الطلاب فأكرم بعض الطلاب، هل وفى بما أمرته؟ لا، فيلزمه أن يكرم الجميع، لأن العام عمومه شمولي. فإذا قال أكرم طالبا فأكرم طالبا صغيرا، تقول له لا أنا أريد طالبا كبيرا، خرج من العهدة، خرج. فعمومه بدلي. وهو ما تناول واحدا لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. وقيل لفظ يدل على معنى مبهم في جنسه، هذا تعريف وهذا تعريف، وهذا واحد. ويقابله المقيد وهو ضد المطلق، وهو المتناول لموصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة. أكرم طالبا مجتهدا، أجل مقيد. اشتري ثوبا أبيض مقيد. إذن يتناول موصوف بأمر زائد على الحقيقة. أين الحقيقة؟ ثوب. الحقيقة طالب، هذا الحقيقة التي في الجنس. فزدت عليه وصفا أو قيدا أو أمرا زائدا على الحقيقة، ثوبا أبيض، ثوبا أخضر مثلا، طالبا مجتهدا. قال كرقبة مؤمنة، رقبة، اعتق رقبة، اعتق رقبة، لكن أمر اعتق رقبة، ايش هذا؟ مطلق. تناول واحدا لا بعينه، اعتق رقبة مؤمنة، هذا مقيد. قال فإن ورد مطلق ومقيد، إذا ورد هنا لم يبين شيئا وإنما انتقل إلى مسألة حمل المطلق على المقيد. تقدم في مباحث العام أنه إذا ورد دليل عام ماذا نعمل؟ يعمل على، يعمل بماذا؟ بعمومه. وإذا ورد دليل خاص، لا هذا ما له علاقة بها، ما بخصوص. لكن إذا تعارض، إذا تعارض هنا كذلك، إذا ورد دليل مطلق ما الذي يجب عليك؟ أن تعمل بإطلاق. لماذا إذا ورد دليل مطلق نجعله على إطلاقه، وإذا ورد دليل مقيد نجعله على تقييده؟ لماذا؟ لأن تقييد المطلق بما لا دليل عليه وبما لا يكون ذلك التقييد دليلا، قال الشيخ ابن عثيمين يعتبر تشريعا. كيف تشريع؟ الله عز وجل أطلق وأنت تقيد، من أين لك هذا التقييد؟ وكذا الله سبحانه وتعالى قيد وأنت تطلق، من أين لك هذا الإطلاق؟ قال الزركشي رحمه الله ألم أن الخطاب إذا ورد مطلقا لا مقيد له حمل على إطلاقه، أو مقيدا لا مطلق له حمل على تقييده. وهكذا قال الشوكاني رحمه الله، قال اعلم أن الخطاب إذا ورد مطلقا لا مقيدا حمل على إطلاقه، وإن ورد مقيدا حمل على تقييده، وإن ورد مطلقا في موضع مقيدا في موضع آخر فذلك على أقسام. يعني حامل المطلق على المقيد فيما إذا جاء الخطاب مطلقا في موضع، مقيدا في موضع. هنا تحمل المطلق المقيد. أما إذا ورد خطاب مطلق بدون تقييد تحمله على إطلاقه. هل هناك أمثلة؟ نعم، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ونقل هذا شيخ ابن عثيمين أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر السفر ذكره مطلقا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، الآن أو على سفر، هذا لفظ مطلق أم مقيد؟ هل قال أو على سفر يوم وليلة، أو على سفر كذا كذا من البريد، كذا كذا من الفراسخ؟ ورد مطلقا. فيقول شيخ الإسلام فتترتب أحكام السفر على مطلق السفر، وليس لك أن تقيد. بأي دليل تقيد؟ فإن قال قائل النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج ومشى كذا بريد أو فرسخا كسر الصلاة، هل يعتبر هذا قيد؟ لا، يقول هذا حكاية فئ، وحكاية الفئ لا يعتبر، يعني لا عموم له ولا يعتبر حكاية الفئ. أيضا في الأحاديث المتعلقة بالمسح على الخفين، أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين، مسح على الخفين، خف، مسح على الخف، وقال للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. أين الإطلاق الآن؟ مسح على خفين. هل قيد الخفين بكونهما صفيقين؟ ما معنى صفيقين؟ يعني غليظ ثخين. هل قيد الخفين بكونهما لا خرق فيهما، بكونهما يثبتان بأنفسهما؟ هل جاء القيد هذا؟ إذن ماذا نعمل هنا؟ أمسح ما على ما يسمى خف، سواء كان صفيقا أو شفافا أو خفيفا، سواء كان مصمتا أو فيه بعض الخروق، هكذا. نعم، فهنا مطلق، فليس لنا أن نقيد. أيضا جاءت الأدلة بالإطلاق في الحيض، فاعتزلوا النساء في المحيض، هل جاء قيد معتبر في السنة في الحيض يوم وليلة، ثلاثة أيام، عشر أيام، خمسة أيام؟ فجاء الحكم مترتبا على ماذا أو معلقا بماذا؟ للحيض. فمتى وجد الحيض وجد الحكم، ومتى اختفى الحيض أو ارتفع الحيض ارتفع الحكم، وليس لنا أن نقيد بيوم أو بيوم ليلة أو بثلاثة أيام. متى ظهر الدم هو حيض حيض، مفهوم الآن؟ فإذا ورد الخطاب مطلقا لا مقيدا فليس لنا أن نقيده. الجلد الثاني والعشرين. لعلنا نظفر بعبارة شيخ الإسلام. بعدها الذي بعده، الذي بعده حتى ننظر بعد ما في هنا ما امتاز به شيخ الإسلام رحمه الله أنه يؤصل ويرجح بمقتضى القواعد، قال رحمه الله في مجموع الفتاوى الرابع والعشرين في مواطن منه، لكن هذا الذي رأيناه الآن صفحة 12. وتجد فيما بعد أيضا من أول الجزء فما بعده كلام حول السفر وفوائد جيدة جدا. قال رحمه الله: وقد تنازع العلماء هل يختص بسفر دون سفر القصر أم يجوز في كل سفر، وأظهر القولين أنه يجوز في كل سفر قصيرا كان أو طويلا، كما قصر أهل مكة خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومنى، وبين مكة وعرفة نحو بريد 4 فراسخ. وأيضا فليس الكتاب والسنة يخصان بسفر دون سفر، لا يقصر لا بقصر ولا بفطر ولا تيمم، ولم يحد النبي صلى الله عليه وسلم مسافة القصر بحد لا زماني ولا مكاني، والأقوال المذكورة في ذلك متعارضة ليس على شيء منها حجة وهي متناقضة، ولا يمكن أن يحد ذلك بحد صحيح. فإن الأرض لا تزرع بذرع مضبوط في عامة الأسفار، وحركة المسافر تختلف. والواجب هذا الذي أردنا، والواجب أن يطلق ما أطلقه صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم، ويقيد ما قيده، فيقصر المسافر الصلاة في كل سفر، وكذلك جميع الأحكام المتعلقة بالسفر من القصر والصلاة على الراحلة والمسعى على الخفين. ومن قسم الأسفار إلى قصير وطويل وخص بعض الأحكام بهذا وبعضها بهذا وجعلها متعلقة بالسفر الطويل فليس معه حجة يجب الرجوع إليها، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن هذا هو الواجب، أن يطلق ما أطلقه الشارع ويقيد ما قيده. سيأتي إن شاء الله سنذكر هذا. قال رحمه الله: فإن ورد مطلق ومقيد، إن ورد مطلقا في موضع مقيدا في موضع آخر بهذه الزيادة، ورد مطلق ومقيد. أما إذا ورد في نفس الدليل ما في إشكال. فإن ورد مطلقا في موضع مقيدا في موضع آخر، الخطاب، فذلك على أقسام. إذا ورد الخطاب مطلقا في موضع ومقيدا في موضع فهذا على أقسام. نقرأ ما عندنا ثم نرجع إلى التفصيل. قال: فإن اتحد الحكم والسبب كلا نكاح إلا بولي مع لا نكاح إلا بولي مرشد. الحديث الأول صحيح وهو صحيح المسند من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وأما اللفظ الثاني الأول صحيح، فيه خلاف أشار إليه الترمذي رحمه الله، لكن الصحيح أنه مرفوع. حدث عليه كلام طويل حتى مثلوا له أو مثلوا به في بابي من يذكر نسيتم زيادة الثقة في باب زيادة الثقة، وكذلك إذا تعارض الوصل والإرسال فالمعمول به اعتبار القرائن. نعم، فترجيح الوصل والإرسال هو من باب زيادة الثقة أو الرفع والوقف.
ذكرت
الخلاف
في ما خالف سالم نافع، هذا
لا هذا في حديث أبي موسى موجود في جامعة الترمذي، انظر كتاب النكاح هذا، كتاب النكاح تحفة الأحوذي، انظر النكاح مكتوب عندك الأسماء تحت وراهي. أما الحديث الذي هذا الثاني، أما الأول كنا صحيح، الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهد عدل. الآن ورد لا نكاح إلا بولي مطلق، مطلق ولي، أطلق الولي. الحديث الثاني حديث ابن عباس، ذلك حديث أبي موسى: لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهد عدل. ما معنى ولي مرشد؟ عاقلا بالغا راشدا عدلا، كما هو مذكور شروط ماذا؟ الولي. إذن هذا تقييد. هذا الحديث مختلف فيه، قال البيهقي: تفرد به القواريري، القواريري مرفوعا والقواريري ثقة، إلا أن المشهور في هذا الإسناد وقفه على ابن عباس. نعم، رجح البيهقي وقفه. يعني من قول ابن عباس. ذكر حديث أبي موسى، قلنا لكم في الصحيح المسند من طريق يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى. نحن ذكرنا يونس لأن الخلاف هنا، من طريق يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. ثم أشار أنه قد جاء نحوه عن جماعة من الصحابة. قال أبو عيسى: وحديث أبي موسى حدث فيه اختلاف، رواه إسرائيل وشريك بن عبد الله وأبو عوان وزهير بن عوية وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه جماعة مرفوعا. قال: وقد روي عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. وروى شعبة هذا الذي والثوري عن أبي إسحاق عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما الفرق الآن هنا؟ يعني مرسل. وقد ذكر بعض أصحاب سفيان، لا نعم، وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى ولا يصح، يعني هذا يعتبر خطأ. إذن في هذا الحديث خلاف، منهم من رواه موصولا ومنهم من رواه مرسلا. قال الترمذي: ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي عندي أصح. يعني رجح الآن رواية غير شعبة والثوري، غير شعبة والثوري، مع أن شعبة يساوي مثل هؤلاء وأمثالهم، نعم مثلهم ومثلهم معه، أو يساويهم ومثلهم معه، وهكذا الثوري يرجحون الثوري على من هو في درجة من الحفاظ، فكيف رجح رواية غير شعبة وسفيان؟ قال ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي عندي أصح، لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة، وإن كان شعبة والثوري وأحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث، فإن رواية هؤلاء عندي أشبه وأصح، لأن شعبة والثوري سمع هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد. ومما يدل على ذلك ما حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق أسمعت أبا بردة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، فقال نعم. فدل هذا الحديث على أن سماع شعبة والثوري المكحول هذا الحديث في وقت واحد، وإسرائيل هو ثقة ثبت في أبي إسحاق. سمعت محمد بن المثنى يقول سمعت عبد الرحمن المهدي يقول ما فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق الذي فاتني إلا لما اتكلت به على إسرائيل، لأنه كان يأتي به أتم، وأيضا بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله لقاه وأشار به في الرد على الحنفية، إن أبا حنيفة رحمه الله وأخذ الحنفية يقولون إن نكاح المرأة بدون ولي حكمه جائز، لا يشترط عندهم، لا يشترط الولي، فأنا نصب الرأي. قال صاحب الهداية من كتب الحنفية وينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها وإن لم يعقد عليها ولي برضاها بكرا كانت أو ثيبا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله. وقال مالك والشافعي رحمه الله لا ينعقد النكاح بعبارة النساء أصلا، لأن النكاح يراد لمقاصده والتوفيض إليهن مخل بها. ثم بدأ الزيلعي رحمه الله يذكر الأدلة التي استدل بها الحنفية، قال أحاديث الأصحاب في عدم اشتراط الولي، ذكر بعض الأحاديث لكن، ثم قال أحاديث الخصوم، وذكر حديث من؟ حديث أبي موسى، وذكر الخلاف فيه. ذكر الخلاف فيه ومن أوصله ومن وصله من الأئمة، وأيضا ذكر حديث عائشة يوم امرأة نكحت بغير إذن ولية فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. كلام طويل لمن أحب أن يرجع إلى أدلة الفريقين، والصواب ما دل عليه حديث أبي موسى. نصب الراية الثالث 231، ما موضوع هذا الكتاب نصب الراية؟ تخريج، تخريج أحاديث الهداية. الكتاب حنفي والزيلعي حنفي لكنه محدث رحمه الله. 231 الثالث، نصب الراية الثالث 231. إذن هذا النوع الأول أو القسم الأول، قال فإن اتحد الحكم والسبب ك يعني كحديث لا نكاح إلا بولي مع يعني حديث لا نكاح إلا بولي مرشد حمل المطلق على المقيد وهذا لا خلاف فيه. هل من مثال يذكره بعضكم أخذناه في الأصول؟ قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم هنا مطلق الدم. نعم فالحكم هنا هو التحريم هكذا هو التحريم يعني الدم محرم. وين الآية الأخرى؟ إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا هذا مقيد مقيد. فالحكم واحد والسبب واحد يحمل يحمل مطلق على المقيد هذا لا خلاف فيه. لكن هنا لا خلاف فيه على من يشترط ماذا في هذا القسم الأول على من يشترط الولي ويجعل من شروط صحة النكاح ومن أركان النكاح الولي هذا مذكور في كتب الفقه. قال حمل المطلق على المقيد وقال أبو حنيفة زيادة فهي نسخ. يعني عند الحنفية أن المطلق إذا قيد هذه الزيادة نسخ. إيش معنى نسخ؟ ها؟ نحن نحمل المطلق على المقيد هكذا المطلق على المقيد. أبو حنيفة يقول لا إذا وردت زيادة في خطاب تقيد هذا المطلق هذا نسخ معنى أن الحكم الأول منسوخ منسوخ. وهذه ليست خاصة في هذا الباب حتى في أبواب كثيرة والزيادة نسخ. قد رد على هذه المسألة شيخ الإسلام وكذلك ابن القيم رحمه الله وغيرهم من الأئمة.
ما تكون نسخ رفع الحكمين المطلق المقيد عنده
ها؟ هو يعتبر الآن أن الحكم الأول خلاص يعني لا نكاح إلا بولي على هذا القول هذا منسوخ. منسوخ بماذا؟ لا نكاح إلا بولي مرشد. فتحرير رقبة مؤمنة الآن مؤمنة عند أبي حنيفة هذا زيادة ناسخة ليس من باب حمل المطلق على المقيد.
طيب هنا هم ما يرى الولي كيف يعمل من
هذا عندهم حجة مطلقة هناك مسألة في باب النسخ لعلها تمر بنا إن شاء الله. قد أخذنا النسخ والمنسوخ أخذنا. هل الزيادة على النص يكون نسخا؟ قال الشوكاني رحمه الله وغيره قد ذكر هذه المسألة من باب الفائدة من حب أن يرجع إليها. المسألة الخامسة عشرة في الزيادة على النص هل تكون نسخا لحكم النص أم لا؟ وذلك يختلف باختلاف الصور فالزائد إما أن يكون مستقلا من نفسه أو لا. انظر إرشاد الفحول تفصيل في هذه المسألة إرشاد الفحول صفحة 644 644 إلى 649 حول هذه المسألة، وتجد في غير هذا الكتاب من كتب الأصول. طيب انظر مراجع لمسألة المطلق والمقيد، إرشاد الفحول 540 حول مبحث المطلق والمقيد. البحر المحيط الثالث من أول المجلد، من أوله إلى صفحة 24. أي العبارتين هي الصواب؟ نحمل المطلق على المقيد أو نحمل المقيد على المطلق؟ ها؟ يحمل على المقيد، يعني كأننا قيدنا المطلق بالمقيد، ولا تقول يحمل المقيد على المطلق. هناك شروط إن شاء الله نذكر بعضها، شروط لحمل المطلق على المقيد، يعني متى يحمل المطلق على المقيد بشروط، هذه إن شاء الله نحيل عليها في الدرس القادم. عندنا وبقي بعض الأقسام. المشهور من أقسام المطلق مع المقيد ثلاثة، وإحنا ذكرنا في كتاب الأصول كم؟ أربعة. أن يتحد الحكم والسبب، أن يختلف الحكم والسبب، أن يتحد الحكم واختلف السبب، أن يتحد السبب. هذه الأربعة يأتي إن شاء الله تفصيلها في الدرس القادم.